رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام على إجابة المؤذن والتتمة المتعلقة بصفة الأذان. ما هي السنة في حق من سمع المؤذن؟ والدليل قول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، في أذان الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم يقول مثل ما يقول، وقيل أنه يقول صدقت وبررت، ولكن ليس على هذا دليل. طيب، هل يجاب المؤذن في حال الإقامة؟ الجواب نعم. وإذا قال قد قامت الصلاة ماذا يقول؟ مثل ما يقول. القول الثاني
يقول أقامها الله
وأدامها. القول الثاني أنه يقول أقامها الله وأدامها، ولكن هل هذا صحيح؟ هذا جاء في حديث رواه أبو داود وفي إسناده مقال. بعضهم يزيد قامها الله وأدامها وجعلني من صالح أهلها. طيب، ثم ماذا؟ إذا انتهى المؤذن يشرع للإنسان أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يزيد على هذا شيئا؟ نعم. أي نعم، بعضهم يزيد إنك لا تخلف الميعاد، وهي زيادة رواه البيهقي في سننه وإسنادها صحيح، قد حكم عليها بعضهم بأنها شاذة، ولكن فيه نظر. ما دام أنه زادها ثقة فالزيادة من الثقة مقبولة. وأما ما عدا هذا من الزيادات التي يذكرها البعض فإنه غير صحيح، مثل لا قصدي نفس الدعاء هذا، الدرجة العالية الرفيعة في الجنة وما أشبه ذلك. بالنسبة للتشهد جاء فيه أن الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وجاء عنه عنه عليه الصلاة والسلام أنه ربما قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله. هل كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا أو يقول وأنا أشهد أني رسول الله؟ كلام لأهل العلم في هذا ليس له فائدة الآن. وإذا انتهى من التشهد يشرع أن يقول الإنسان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا متى يقوله الإنسان؟ من أهل العلم من رأى أن هذا يقال بعد الأذان كله، ومنهم من يقول إن قول رضيت بالله ربا إلى آخره يقال بعد التشهد، بعد التشهدات الأربع يقول هذا، وهذا هو الأقرب. قد جاء في صحيح مسلم في الرواية الثانية من هذا الحديث أنه قال وأنا أشهد إلى آخره، وقد جاء التصريح بهذا وأنها تقال بعد التشهد مباشرة في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، وإن جعل في آخر الأذان فالأمر سهل. طيب ما هي الصفة المستحبة في الأذان؟
نعم
لا، كم جمل الأذان الذي استحبه الإمام أحمد؟ 15 جملة. اختار الإمام أحمد أذان بلال، وهو الأذان الذي نسمعه هنا، يعني بلا ترجيع. وقد اختار بعض أهل العلم الترجيع في الأذان، تقدم لنا بيانه أن المؤذن يقول بعد التكبيرات أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت يسمع من حوله، ثم يرجع ويرفع صوته بذلك، فتكون جمل الأذان 19 إذا جعلنا التكبير أو 4 كما في السنن، تكون الجمل 19 جملة. وإذا جعل التكبير مرتين كما في مسلم وهو اختيار مالك تكون الجمل 17 جملة. طيب ما حكم الترجيع في الأذان؟ نعم، سنة. بعض أهل العلم يرى أنه لا بد منه ويشترطه، وبعضهم يكرهه، والصحيح أنه سنة، فيسن أن يؤذن بالترجيع وبعدمه، إلا إذا خشي من الترجيع تشويش فإنه يترك. بالنسبة للإقامة، ما هي الصفة المختارة لها؟ نعم، لا قصد الجمل، كم جملة، كم عدد جمل الإقامة؟ 11 جملة. الإقامة المعروفة الآن، ومنهم من يجعلها كالأذان، قد جاء هذا وهذا. طيب يكفي هذا. نعم نعم لا، قبل الأذان؟ لا، المشروع بين الأذان والإقامة كما في الحديث، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قبل الأذان؟ لا، ليس قبله ذكر ولا بعده ذكر. ما يفعله بعض المؤذنين أنه يبدأ بالبسملة أو لا إله إلا الله أو ما أشبه ذلك، هذا بدعة، وكذلك بعده. هذا جاء أنه يقال عند سماع أذان المغرب، لكن في إسناده ضعف. نعم، يجيب نفسه، يعني قولان العلماء، والصحيح أنه لا يشرع لأن ليس هناك دليل يدل على هذا، اختاره ابن رجب في القواعد. نعم، جاء هذا وهذا. نعم، اي نعم نعم اي نعم نعم ماشي، نفس الحديث. نعم، اي نعم، ياتي بما فاته ويكمل. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة، وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز.
هذا باب جديد، باب شروط الصلاة. تقدم الكلام على تعريف الشرط في اللغة وفي الاصطلاح. من يذكر الشرط في اللغة؟ نعم، نعم. طيب، الشرط في اللغة هو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، هذا هو تعريفه اللغوي الصحيح. اشتهر بين كثير من الناس حتى بين طلبة العلم أن الشرط في اللغة العلامة، وهذا غلط. الشرط قيل إنه معروف واكتفي بتعريفه أو بشهرته عن تعريفه، ومنهم من عرفه كصاحب القاموس الشرط يعني بالتسكين إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، ثم قال بعد ذلك: وبالتحريك يعني الشرط العلامة. ومنه قوله سبحانه: فقد جاء أشراطها أي علاماتها بالنسبة للساعة. هذا ما يتعلق بتعريفه في اللغة، وسبق الكلام عليه. أما في الاصطلاح فهو نعم، هو إيش من قبل ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا أحد الأقوال في تعريفه، ويتضح بالمثال: الإنسان إذا لم يتطهر هل له أن يصلي؟ نعم، عنده ماء ولكنه ما تطهر، هل له أن يصلي؟ نقول: لا. طيب، توضأ شخص، هل يلزم أنه يصلي؟ لا، هو لازم. هذا معنى ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم منه إذا تطهر يصلي. فهذا الباب ذكر فيه المؤلف شروط الصلاة، وشروط الصلاة ذكر بعضهم أنها 9 كما ذكر المؤلف هنا، وبعضهم يذكر أنها 6، وذلك بناء على أن الشرط الأول والثاني والثالث وهي الإسلام والعقل والتمييز شروط في كل عبادة، فلا حاجة إلى تكرارها في كل باب. فلهذا يقولون 6، لأن 3 الأولى هذه معروفة والأمر سهل. المهم أنه لا بد من هذه الشروط 3. فإذا رأيت في بعض الكتب أن شروط الصلاة 6 وفي بعضها 9، فإن سبب هذا التخالف هو ما سمعت، أن بعضهم يذكر هذه الشروط كلها، وبعضهم ينظر إلى أن الشروط 3 الأولى مشترطة لكل صلاة، فهي شرط في الوضوء لكل عبادة، فهي شرط في الوضوء، وهي شرط في الغسل، وهي شرط في التيمم، وهي شرط في الصلاة، وهي شرط في الحج، إلا التمييز كما يأتي ليس شرطا، إلى غير ذلك من العبادات. الشرط الأول ما هو؟ الإسلام، فلا تصح الصلاة من كافر، لأن الكافر لا تصح منه النية للصلاة. بعضهم يجعل الشروط 3 هذه شروطا للنية، فهي شروط للشرط. المهم أن الكافر، أن الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا تصح منه الصلاة حتى يدخل في الإسلام، لأنه في حال كفره لا تصح منه النية، ويشمل الكافر الأصلي والمرتد. وإذا أسلم لا يمر بالقضاء، لا يقال اقضي ما فاتك من صلوات من وقت بلوغك، لقوله سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولأنه أسلم كثير من الصحابة ولم يؤمروا بذلك، ولأنها في هذا تنفيرا عن الإسلام. فلهذه الأمور 3 وغيرها لا يؤمر بقضاء الصلاة إذا أسلم. المهم أن الشرط الأول من شروط الصلاة هو الإسلام، والشرط الثاني العقل، وضده الجنون، فلا يصح من مجنون أي عبادة، لا الصلاة ولا غير الصلاة، وذلك لأنه لا يعقل ولا يدرك هذه العبادة، ولا يوجد منه نية، ولأنه مرفوع عنه القلم، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3، من هم؟ عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فالمجنون مرفوع عنه القلم، نعم. والشرط الثالث التمييز، والتمييز معناه التفريق بين الأمور والمعرفة لها، وقد حد بالسن في قول بعض أهل العلم، وجعلوا حده 7 سنين، فمن بلغ 7 سنين فإنه مميز. والقول الثاني أن المميز هو من فهم الخطاب ورد الجواب، يعني لو قلت له أو سألته عن شيء أجابك لأنه يميز ويدرك. أما إذا قلت له كلام وجاب لك كلام ثاني لا يوافق السؤال فإنه ما يعتبر مميزا، وهذا أقرب، لأن بعض الصغار قد يبلغ 7 سنين وهو ما يعرف شيء، وبعضهم 5 سنين وكأنه 10. فهذه شروط 3 تشترط لكل عبادة ما عدا الحج فإنه ليس بشرط. فلو حج بابن صغير فلا حرج كما يأتي في الحج إن شاء الله. أما بالنسبة للزكاة فإنها تخرج من أموال المجانين وأموال الصغار كما يأتي، لأن تعلقها بالمال، فالزكاة تجب في المال ولها تعلق بالذمة كما يأتي.
وهي 9 الإسلام والعقل.
أو يشتغل هذا؟
وهي 9 الإسلام والعقل والتمييز.
طيب.
فلا تصح من كافر لبطلان عمله، ولا مجنون لعدم تكليفه، ولا من طفل لمفهوم الحديث مروا أبناءكم بالصلاة 70 الحديث.
ولا من طفل لمفهوم حديث مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فابن 7 يؤمر بالصلاة لكي يتمرن عليها ويعتادها، وإلا فليست واجبة عليه. واضربوهم عليها 10 لأنه قد بلغ سنا يعني ينفع فيه التأديب، ولهذا جاء عن إمام أحمد رواية أنها تجب على 10، والصحيح أنها لا تجب إلا بالبلوغ. المهم أن الصبي ينبغي لولي أمره أن يأمره بالصلاة وهو في هذا السن كي يعتاد الصلاة ولينشأ على محبتها، بخلاف ما لو ترك أمره بها إلى البلوغ فإنه لو أمر بعد ذلك ربما تثاقل عنها وشق عليه الأمر بها. هذا حديث ضعيف. جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم إلى آخره، هذا حديث ضعيف. لكن أبو 7 سنين يؤمر بالصلاة لهذا الحديث الصحيح. وإذا كان الطفل يوجد من تشويش على المصلين وإذا فإنه لا ينبغي الاتيان به. بعض الناس يأتي بأولاده وهم صغار ب4 سنين ب5 سنين ويشوشون على الناس، الأولى عدم الاتيان بهم إذا كان يوجد منهم هذا التشويش، بل قد يقال أنه يأثم من يتسبب في هذا. أما إذا بلغ 7 سنين فلا، يأتي به معه وإن حصل منه شيء فإنه يوجهه وليه أبوه وغيره. نعم. أي نعم، حتى يتعلم، يعلم الوضوء، يعلم الصلاة. لا ما يضرب، إنما يؤدب شيئا خفيف. نعم.
وكذا الطهارة مع القدرة لقوله صلى الله عليه وسلم.
ما قلت شيء.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه مسلم وغيره.
بغير طهور أفصح، يجوز طهور. ولا صدقة من غلول. الشرط الرابع من شروط الصلاة الطهارة، وسبق الكلام على ما يتعلق بإزالة النجاسة، ويأتي كلام عنها أيضا في شرط بعد هذا، اجتناب النجاسة. فالإنسان مأمور بطهارة بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها، فلا تصح الصلاة من غير المتطهر، فالطهارة من الحدث مطلوبة، والطهارة من الخبث مطلوبة أيضا. وهي شرط لا بد منه، قد أمر الله بذلك في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق على صحته. ولهذا الحديث الصحيح أيضا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فلا يجوز للإنسان أن يصلي على غير طهارة، بل من تعمد الصلاة على غير طهارة فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، بل قال بعض أهل العلم إنه يكفر بذلك. لكن لو صلى على غير طهارة ناسيا ماذا عليه؟ ها؟ لا، ما تصح. يجب عليه أن يتطهر ويصلي بإجماع أهل العلم. أيوة له، هو ناسي ما عليه شيء. أيوة له، بإجماع ما في هذا خلاف. إذا صلى على غير طهارة يقال له: تطهر ثم صل، ولو راح الوقت ولو بعد فترة طويلة. نعم، إذا كان إمام فإنه يصلي لوحده، أما من خلفه ليس عليهم شيء. وقد وقع هذا لأبي بكر وعمر، ويروى أيضا عن عثمان رضي الله عنهم. نعم، أي نعم، إذا صلى ناسيا فإنه يتطهر ويقضي الصلاة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. ومن صلى خلف الإمام فإن صلاته صحيحة وليس عليه شيء. نعم، أو صلاة ولا أكثر من الصلاة. لا، ما في فرق، يجب عليه أن يجتنب النجاسة في بدنه وثوبه. يأتينا اجتناب النجاسة شرط مستقل، يأتينا في آخر الباب هذا. الناس ما على الشيء، الذي فرق بين الشخص الذي يصلي على غير طهارة وبين الشخص، يعني يصلي على غير طهارة ناسيا، وبين الشخص الذي يصلي وهو حامل للنجاسة ناسيا. الذي يصلي وهو حامل للنجاسة ناسيا فإنه لا شيء عليه والصلاة صحيحة، وإنما الكلام الآن في شخص صلى وهو لم يتوضأ. نعم، ولو طالت المدة، ولو سنين. نعم، أي نعم، هذا إذا صلى على غير طهارة. أما إذا صلى حامل النجاسة، يعني في بدن على بدنه أو في ثيابه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، أو كان عالما بها لكنه نسي أن يتخلص منها، فلا شيء عليه في الصورتين جميعا على الصحيح. إذا تذكرها في أثناء الصلاة فإنه يتخلص منها إن تمكن من ذلك، كما لو كانت على يعني لباس يستطيع خلعه مثل غترة أو بشت أو ما أشبه ذلك. أما إذا لم يمكن فإنه ينصرف، ينفتل ويزيل نجاسه ويأتي يكمل الصلاة اللاحق على الجماعة، وإلا يصلي وحده. يأتينا ما يتعلق بهذا في الكلام على الشرط، على الشرط السابع. نعم. نعم، إذا تذكر الإمام أنه على غير طهارة فإنه ينصرف ويصلي الجماعة، يقدم أحدهم ويكمل بهم الصلاة. نعم. أي ولو بعض العلم يرى أن الإمام إن بدره حدث، يعني ما بعد حدث لكنها لا وشك، فإنه يأتي من يستخلف غيره، يخلي واحد يكمل. وإن بدأ الصلاة من أولها وهو على غير طهارة، مثل يظن أنه توضي وما توضى، فهذا ما يستخلف، إنما يستأنف الجماعة الصلاة من أولها. هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني أنه لا فرق، يأتي من يكمل الصلاة سواء كان الإمام على طهارة أو أن الحدث قد بدره، وهذا هو الأقرب، أن الحكم واحد. ولو لا يجوز. نعم.
الخامس،
بعض الناس يحصل من شيء من الحياة في هذا، وهذا ما يجوز، هذا ما في حياة. أي ولو ها؟ أي نعم، إذا صار وراه من يعرف. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلي أصحاب ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا لأنه إذا حصل على الإمام شيء خلفه من ينتبه ومن يكمل الصلاة ومن يفتح عليه إلى آخره. لكن المشكلة أن بعض الأئمة عنده جهل، هو نفسه إمام ولكنه عنده جهل يعني كثير، مثل بعض الأئمة قام إلى رباعية في المغرب ثم أكمل، وإمام آخر قام إلى خامسة في العشاء ثم قال سبحان الله كمل، قالوا له بعد الصلاة، قال إن الشخص إذا استتم قائما يحرم عليه الرجوع. هذا صحيح إذا كان تاركا للتشهد الأول، إذا قام إلى ثالثة مثل الظهر صلى ركعتين وقام إلى الثالثة ونسي التشهد، نقول إذا استتم قائما فإنه لا يرجع، وإذا بدأ في القراءة أشد آكد يحرم. هذا صحيح، لكن إذا قام إلى خامسة في الظهر أو العصر أو العشاء هذا يجب عليه وجوبا، لكن الجهل مشكلة. ولو قرأ الفاتحة وسورة بعدها ما عاد لا يركع، يجب عليه أن يرجع، لأن هذه الخامسة زيادة في غير محلها ويسجد للسهو. أنا قصدي أن الفقه ليس بالسهل، فينبغي لمن كان إماما أن يعتني بما يتعلق بالصلاة إذا حصل شيء من الأشياء، فإذا عنده يعني من الفقه ما يتصرف التصرف المعقول والموافق للسنة. نعم. خاص مع الجماعة ما يمشي، يروح ويتطهر ويصلي. نعم.
الخامس دخول الوقت، بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية، قال ابن عباس دلوكها إذا فاء الفيل، وقال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قام ثم قال ما بين هذين وقت، رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه.
النسائي. الشرط الخامس دخول الوقت، وبعضهم يعبر بالوقت وهي تجوز لأن المراد دخول الوقت. والله سبحانه جعل للصلوات الخمس أوقاتا محددة، وذلك لأن الصلوات لو كانت في وقت واحد لكان فيه مشقة، فتفريقها أرفق بالناس. وكذلك الإنسان يشتغل في دنياه ويحصل منه غفلة وإعراض، فناسب أنه كلما حصل شيء من هذا يأتي ما يربطه بربه وما يكون سببا في زوال الغفلة عنه، كما جاء في بعض الأحاديث تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها إلى آخره. فكل صلاة تكون سببا في تكفير ما قبلها من الذنوب الصغيرة، وتكون مذكرة بالله، وتكون هذه الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. وأيضا فإن الله سبحانه قد نهى عن الصلاة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في أوقات معلومة، لأن فتح هذا الباب قد يكون سببا في تكاسل الراغبين، قد يكون الإنسان عنده رغبة في الصلاة والإكثار منها، فإذا كان طوال اليوم له ذلك ربما كان سببا في تركه لها مستقبلا. فلهذا جاء ما يتعلق بأوقات النهي، ومن الحكم في هذا ما سمعته، وفي حكم أخرى يأتي الكلام عليها في محلها إن شاء الله. وقد بين الله سبحانه الأوقات في كتابه إجمالا، وفصلت السنة النبوية، وأخذ بعض أهل العلم الأوقات من قوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس يدخل فيه الظهر والعصر، فدلوك الشمس يعني ميلها إلى الزوال، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر. وسماها قرآنا لأنه يشرع إطالة القراءة فيها، كما أخذها بعضهم من قوله سبحانه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فطرف النهار يشمل صلاة الفجر ويشمل الظهر والعصر، هذا في طرفه الأول وهذا في طرفه الآخر. وزلفا من الليل يشمل المغرب والعشاء، كما أخذها بعضهم من قوله سبحانه في سورة الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. فقوله سبحانه فسبحان الله حين تمسون يشمل المساء المغرب والعشاء، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون يشمل الفجر وعشيا وحين تظهرون يشمل الظهر والعصر. على كل حال هذه ثلاث آيات استنبط منها ما يتعلق بأوقات الصلوات الخمس، والأصل في الأوقات قوله سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات. والله سبحانه حدد للصلاة وقتا لا يقبلها إلا فيه، فلا يصح أن تصلي صلاة الليل في النهار ولا العكس. وقد جاءت السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ببيان الأوقات تفصيلا، كما في حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو وأبي برزة وجابر، وحديث جابر أصح ما جاء في هذا الباب كما قاله البخاري، ويأتي الكلام عليها. نعم. وقد ألف جماعة من أهل العلم في المواقيت، ومن أوسع ما ألف في هذا كتاب اسمه النفحة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية، جزءان في مجلد طبع قديما عام 30 و300 وألف، الأحمد بن الشمس الشنقيطي، وألف غيره فيها، ذكر الصنعاني في سبل السلام أنه ألف كتابا في المواقيت سماه اليواقيت في المواقيت، ولابن نجيم رسالة عن وقت العصر والعشاء، ولأبي الفضل أو أبي الفيض الغماري رسالة عن وقت الفجر، والشيخ محمد الصالح العثيمين رسالة عن المواقيت عموما، وغير هذا من الرسائل. نعم.
فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، ثم يليه
فوقت الظهر بس. نعم. اقرا الظهر الحالي.
فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال.
بدأ المؤلف بالكلام على وقت الظهر، وبين أن وقت الظهر يبدأ من الزوال، إذا زالت الشمس فإنه يدخل وقت الظهر، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ووقت الظهر هو أظهر الأوقات، وسميت الظهر بذلك لأنها في وقت الظهيرة، ووقتها أظهر الأوقات، وذلك لأن الشمس إذا طلعت معلوم أنها تخرج من جهة الشرق، ولا تزال تسير إلى جهة الغرب إلى أن تغرب، فإذا طلعت الشمس فإنه يكون لكل شاخص ظل، وهذا الظل لا يزال يمتد إلى أن تقف الشمس في كبد السماء، ووقوفها هذا وقوف في نظر العين، وبعضهم يقول إنه وقوف حقيقي قليل قدره بعضهم بقدر قراءة الفاتحة، المهم أنه وقوف قليل جدا أو أنه في نظر العين، تأتي الشمس منها هنا قليلا قليلا إلى أن تقف في كبد السماء، والظل لكل شاخص يمتد إلى أن يقصر، هذا كله قبل الزوال، كل شاخص له ظل يمتد، ثم لا يزال هذا الظل يقصر، فإذا بدأ في الزيادة نعرف أن الشمس قد زالت وأن وقت الظهر قد دخل، فإذا جرب الإنسان هذا وجده واضحا، يعني شاخص مثلا معين يجعل له خشبة مثلا ويشوف الظل بعد طلوع الشمس يمتد ثم إنه يقصر، فإذا تناهى في القصر لو جعل علامة عليه ثم بدأ يزيد من بداية الزيادة يعرف أن الشمس قد زالت، ونقول الآن جاز لك أن دخل وقت الظهر فتصلي صلاة الظهر، فإذا استمر هذا الظل في الزيادة إلى أن صار مثل الشاخص بعد فيء الزوال، يعني ما تحسب الظل اللي قبل، لا، لو كان قدره مثلا شبرين والشخص هذا ارتفاعه متر فرضا، فإنك تنظر إلى الظل الذي حصل بعد الزوال، فإذا كان قدره متر صار مثل الشاخص بعد حذف ما يتعلق بالظل الذي قبل ذلك، إذا كان مثله سواء بسواء انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر بدون فاصل، يدخل وقت يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. وبعض أهل العلم يرى أن إذا صار ظل كل شيء مثله في بدايته قدر 4 ركعات هذا وقت مشترك بين الظهر والعصر، وأخذوه من حديث جبريل، فإنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول أول ما زالت الشمس، وفي اليوم الثاني صلى به الظهر لما صار ظل كل شيء مثله، قالوا فهذا آخر الوقت قدر 4 ركعات يكون مشتركا، قال به جماعة من أهل العلم. المهم أن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. نعم.
ثم يليه الوقت المختار للعصر،
لكن الظهر السنة تعجيلها، يصلي في أول الوقت كما يأتي، ويشرع له أن يبرد بالصلاة بصلاة الظهر إذا اشتد الحر. يأتي هو لم يجاز وتكلم عليه بعدين. لا يصل الإبراد جابه ولا
والصلاة أول وقت
بس يأتي يعني. نعم. يأتي هذا في بعد قليل. نعم. هذا يعرف يعرف الآن الناس أكثر عمدتهم على الساعات، هذا فيما سبق تغير الوضع. نعم.
ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب.
وبعد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر، وقت العصر يبدأ من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه مثله مرتين، هذا هو المشهور في المذهب، أن وقت العصر من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى مثله. وقد جاء الحديث بهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس. فالقول الثاني أن نهاية وقت العصر يعني وقت الاختيار، العصر لها وقت اختيار ووقت اضطرار، فنهاية الوقت المختار للعصر إلى صيرورة ظل كل شيء مثليه، والقول الثاني إلى اصفرار الشمس، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو الصحيح من حيث الدليل، لأن هذا الحديث وقت العصر ما لم تصفر الشمس أقوى، وهو في مسلم وغيره. وفيه قول آخر أن الوقت للعصر إلى أن يبقى ركعة واحدة، كقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهو مذهب الظاهرية. الصحيح أن وقت العصر أن العصر لها وقت اختيار من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، لو أخر إلى هذا لا زال في وقت الاختيار لا شيء عليه. ويحرم على الإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس، أي إلى وقت الاضطرار. والصلاة في وقت الاضطرار يعني من اصفرار الشمس إلى الغروب هذا وقت اضطرار. الصلاة فيه تعتبر أداء، لكن من أخر إليه وإن كانت صلاته تعتبر أداء لكنه يأثم على هذا التأخير، إلا إذا كان له عذر فلا شيء عليه، لكن كونه يؤخر من غير عذر شرعي يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس هذا يأثم ومحرم عليه ويأثم بسببه. نعم على أيام مهنة عصر المقصود ما لم تصفر الشمس، يعني إذا كانت الشمس لا زالت بيضاء نقية فالوقت المختار باقي، فإذا اصفرت الشمس يدخل وقت الاضطرار. قد كان عليه الصلاة والسلام يصلي العصر في أول وقتها، يصلي والشمس بيضاء نقية، حتى إن أحد الصحابة يذهب إلى عوالي المدينة وينحر الجزور ويعمل أعمالا كثيرة قبل أن تغرب الشمس، مما يدل على التبكير. ما يوجد في بعض البلدان من تأخير العصر تأخيرا يعني إلى قرب المغرب، هذا مخالف للسنة وأمر منكر. نعم نعم. لا الشمس واضحة مع كل يشوف الشمس، إذا ما دامت بيضاء نقية فالوقت المختار باقي، إذا بدأت في الإصفرار دخل وقت الاضطرار ولا يجوز التأخير إليه. نعم. أما بالنسبة للتقدير هذا ما غير ممكن، لأن العصر يختلف، في الصيف العصر قصير وفي الشتاء العصر طويل كما هو معلوم، فيختلف ليس فيه تقدير. الصيف العصر فيه
الشتاء قصير الليل طويل.
أي نعم، الصيف العصر فيه طويل، الشتاء العصر فيه قليل بخلاف الليل، ليل الشتاء معروف طويل وليل الصيف قصير، ولهذا جاء أن الشتاء ربيع المؤمن، طال قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه. الله المستعان. نعم نعم. ايش فيه الآن غيم ولا مو بغيم؟ الناس يعرفون الوقت بالساعة والتقويم ولا ما فيه، يعني هذا قد يحتاج الشخص اللي ما عنده الآلات الحديثة والأشياء الحديثة، لكن لو فرضنا أن شخص ليس عنده شيء من هذا فإنه لا يصلي حتى يغلب على ظن دخول الوقت. من كان في البر وليس عنده شيء يعرف به الوقت والجو يعني وفي غيم ما في الشمس نعرف، فإنه لا يصلي حتى يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل، إما بصناعة كان يصنعها أو بقراءة شيء أو ما أشبه ذلك. قد نص الفقهاء على شيء من هذا. نعم. إيه نعم. يبدأ بالصلاة إذا صلى العصر، وقيل بدخول وقت العصر، المقصود المعتمد أنه يبدأ بصلاة العصر، فإذا صلى العصر دخل وقت النهي في حقه. نعم. الراجح أنه يخرج هذا ويدخل هذا. ما فيه قول لكن ما عليه، يعني الدليل واضح إنما استنباط. نعم. أدري يا الله. نعم.
ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر.
ثم يلي وقت العصر وقت المغرب، ووقت المغرب يبدأ بغروب الشمس وهو غياب قرصها، فإذا غاب قرص الشمس بكامله لا يرى لا في السهل ولا في الوعر، غاب القرص بكامله دخل الوقت، لا يرى في علو ولا ارتفاع، فإنه يدخل الوقت إلى أن يغيب الشفق. والمراد الشفق الأحمر المعروف، وهذا هو المشهور، أن وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر. والقول الثاني أن الوقت من غروب الشمس إلى غروب البياض الذي بعد الشفق الأحمر، كما هو مذهب الحنفية لكنه ضعيف. نعم. اختلفوا في هذا، بعضهم يرى أن المغرب وقتها واحد، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب لما غربت الشمس في اليومين جميعا. والقول الثاني أنه إلى غروب الشفق، وهذا هو الصحيح، قد جاء الحديث بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن المقصود بالصلاة على وقتها، وما المقصود بقوله سبحانه والذين هم على صلاتهم يحافظون. الصلاة على وقتها أن الإنسان يؤدي الصلاة في وقتها المحدد شرعا. قد جاء في بعض الروايات زيادة الصلاة في أول وقتها وعلى أول وقتها، وهو داخل في المحافظة على الصلاة. الإنسان يحافظ على الصلاة، كلمة المحافظة يدخل فيها أمور كثيرة، يحافظ على طهارتها ويحافظ على وقتها وعلى جميع ما يلزم فيها وعلى سننها إلى آخره. هذا يقول إذا صلى على جنازة، إذا صلي على جنازة فهل يؤدي الإنسان السنة الراتبة مباشرة أو يجلس ويأتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة؟ هو بالخيار، إن كان يخشى أن يفوت على نفسه الأذكار فيجلس ويأتي بالأذكار ثم يتسلم بعد ذلك، وإن أحب أن يشرع في السنة لأنه واقف فالأمر راجع إليه. المقصود أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على هذا وهذا أثناء وجودنا في المساجد، أثناء الندوات والمحاضرات، عندما ينتهي المحاضر يقوم الناس ويصفون في الصفوف في المسجد قبل الإقامة، فهل الصحيح هذا والاستمرار في الجلوس حتى يقيم المؤذن؟ ما دام انتهى المحاضر كون الناس يرجعون إلى الصفوف وتقام الصفوف وتعدل قبل ذلك هذا حسن، ما دام انتهى وش يبقى في مكانه له؟ يقول إن منبر خطيب الجامع يكون بينه وبين المحراب مسافة، ما هو الأفضل الذي يأتي مبكر المسجد يوم الجمعة، هو قربه المنبر أو المحراب؟ كان المتبع والمعتاد في كثير من المساجد المحراب بجنب المنبر، بجنب المنبر بجنب المحراب، ما بينهما يعني شيء يذكر، فالإنسان يكون يعني على يمين الإمام أو خلف الإمام أو عن يمينه في حالة الصلاة. ولو كان المحراب متأخرا فإنه الأفضلية تكون للصف الأول، مثل ما لو كان في الحرم النبوي فإنه كما هو معلوم المنبر قبله عدة صفوف، ما هو الأفضل عند انتهاء الصلاة، تأدية السنة الراتبة والإتيان بالأذكار الواردة بعد الصلاة؟ خاصة إذا كان هناك محاضرة أو درس مثل هذا الدرس أو غيره. الإنسان إذا صلى يأتي بالأذكار الواردة وتشنن ثم يأتي بعد ذلك وهو الذي وهو المتبع في هذا وغيره. إذا كنت في منطقة جبلية فليختلف التحري لوقت المغرب بين الإفطار في رمضان وصلاة المغرب. إذا غاب قرص الشمس ما عاد تراه فإنه يدخل وقت المغرب ويجوز لك الفطر سواء في منطقة جبلية أو غيرها. هل يأثم من أخر السنن الرواتب؟ لو ترك السنن الرواتب ما عليه شيء من أصل يعني. لا هذا ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الذي يترك الوتر. قال الإمام أحمد في تارك الوتر إنه رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته. على كل حال الإنسان عليه أن يحافظ على الصلوات المفروضات ويحافظ على السنن الرواتب ويعتني بها. إذا أقام المؤذن وأنا في صلاة النافلة فماذا أفعل؟ إن كنت في ابتداء النافلة فإنك تقطع هذه النافلة بدون سلام، وإن مضى يعني كثير منها أو ركعة قد ركعت الركعة الأولى فأتمها خفيفة. هذا يسأل عن صلاة الضحى، وقتها يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس ب13 دقيقة تقريبا. ما هو الرد على من قال إن قولي بعد الصلاة تقبل الله وتقبل الله منك صالح الأعمال من باب الدعاء وليس بدعة؟ يقال له هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو الصحابة؟ ومعروف الجواب أنه لم يعرف هذا، وهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وبه القدوة عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله ولم يفعله الصحابة. كون إنسان يأتي بشيء جديد ويقول إنه من باب الدعاء ويحسن له الشيطان هذا الفعل المبتدع بأسماء يعني قد يغتر بها هو أو غيره، هذا لا يقبل. الشمس إذا طلعت يرتفع لكل شخص ظل، ثم إن هذا الظل يقصر ثم يقف ثم يزيد بعد ذلك، فإذا زاد هذا بداية الزوال. هذا يسأل عن مس الخصيتين هل ينتقض أو لا؟ تقدم معنا في الوضوء أنه لا ينتقض وضوء من مس خصيتيه، وإنما الذي ينتقض وضوءه من مس ذكره. على كل حال هي أسئلة كثيرة. لا يقرأ بها ويخرج منها ولا زال الوقت باقي، إنما في آخره يكون إذا قرأ يعني قراءة سهلة أنا قبل خروج الوقت. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم.
لما أتينا البلد هم يصلون العشاء، هل يصلي
العشاء؟ يأتي لك الدرس القادم أن الترتيب يسقط إذا خشي فوت الجماعة على اختيار شيخ الإسلام الزيمية. والقول الثاني أنها لا، يصلي المغرب بعدين يصلي العشاء.
وهم يصلون في نفس المسجد؟
لا لا، ما يصلي، إنما يعني يصلي معهم نافلة وبعدين يصلي المغرب ثم العشاء. واختيار شيخ الإسلام هذا قول قوي، اختاره الشيخ ابن سعدي أنه يجي يصلي معهم العشاء بنية العشاء، فإذا انتهى يصلي المغرب. نعم أي نعم، نعم. ما في هذا، مو بصحيح. المحرم الذهب والفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة، أما مجرد اللون ذهبي أو كريستال هذا ما فيش. إلى الزوال، إلى الزوال، إلى الزوال، إلى زالت الشمس خلاص.
ممكن قبل الظهر
خمس دقائق. إيه يمكن.
الشيخ مكتوب سوى الزوال، سوى الزوال في وقت الظهر والعصر.
سوى في الزوال.
إيش قصدك؟ إيش يقصد فيها؟
أما في ظل قبل ولا لا؟ في ظل قبل. بعد ما زالت الشمس زاد الظل. فانظر من الزيادة إلى أن يصير مثل الشخص. ولا تنظر اللي قبل، ولا تنظر اللي قبل، خلاص هذا
يعني بدأت الزيادة.
أي نعم.
بالنسبة للصلاة في العصر يا شيخ، خلي أجل فيها عشان تعجل.
هذه السنة، هذه السنة. لا 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 لا، يعني
يقرأ بسرعة.
لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها على نصف الظهر، يعني حول 15 آية. ما في معنى إذا ما أمدى على السنة قبل الظهر يقضيها عقب الصلاة، يصلي الظهر ثم يصلي الراتبة التي بعد الظهر، ثم بعد ذلك يقضي الذي فاته بعد السنة البعدية. يرجع، يجب عليه يرجع. انتهت الصلاة قضت،
صلى خمسة لأنه يظنها تجبر هذا شخص.
اي هذا يقع هنا، يعني الإمام زاد ركعة وهو فايت ركعة. إلا
سجد ما هو جهل، سجد الإمام ورفع الإمام ما سمع ظل الساجد ومكبر الإمام للسجد الثاني حرف، إذن سجد مع من رفع وظن أن هذا تقصير الصلاة وأن يجب سجد السهو
كم صلى من ركعة المأموم هذا؟ أربعة.
الصلاة الخامسة طب
أمك ما فهمت أنا السؤال. صلى الظهر،
صلى
طيب
اختلف مع الإمام في المتابعة.
طيب
الإمام سجد الثاني في أحد ركعات.
طيب
سجد الثانية ويحسب أنه يرفع، الإمام سجد السجدة الأولى.
طيب سجد، سجدوا كله هنا الإمام والمأمور.
طيب رفع الإمام،
رفع الإمام
صوت ما سمع.
طيب
ظل ساجد هذا.
طيب
الإمام سجد بالسجدة الثانية يحسب المأموم أنه يرفع من السجدة الأولى، بعدين يوم رفع الشهر الإمام والجماعة سجد
مرة. طيب
وما ما سجد
ما سجد الإمام
هذا كله متابع بس على كل حال ما دام جابها
واحد يحتاج زي ايش
ها؟
اقول خلاص
ادام عاد
يحتاج الجامعة يسكون الثي هذا فيه ماء مكبر.
ايوه يعني إذا كرر وذهبت النجاسة خلاص، لكن إذا صار فيه طعم طعمه ولا لونه ولا ريحه شيء من النجاسة ما يصلح، لكن إذا ذهبت النجاسة ولو كرر ما
يصلح. إذا صلى شخص قبل الوقت ثم تبين الله
يعني أذن الوقت هل يعيد صلاة الصلاة؟ يجب أن
يصلي قبل الوقت ما يجب. صلى الله يعني الإمام صلى من الثالثة وسلم، طبعا نعم ركعة فذكروا أنه مهين بعد ما سلم فقام أتى بالرابعة، ففيه مأموم دخل أثناء الصلاة وهو قبل ما يسلم من الثالثة دخل معه، يعني فاتت ركعات، فقام المأموم على اعتبار ما يكمل، افترض أنها الرابعة تبين أن نعم أن الإمام صلى ثلاثة، فهل يتم المأموم صلاة المنفرد
يكمل
أم يلتزم مع الإمام؟
خلاص بعض العلماء يرى أنه مخير يكمل ولا يرجع. مذهب أنه مخير والصحيح أنه يكمل ما دام أنه يعني سلم الإمام على أنه يعرف على في ظن أنه مكمل من الصلاة والإمام والمأموم قام يكمل ثم تبين الإمام عليه نقص. الإمام في حالة ولا في حالة ما في
الإمام أحدث في التشهد الأخير كيف يقول لا واللي وراء كيف يأتي مكان
أنا كل حال أنت قدم ولا لو في لو في محل أنت قدم
لو إذا كان في الركوع
الركوع يعني لو عقبة
يرفع الركوع وإيش يقول يعيد الركعة ولا إيش
لا لا يقول كمل يقدمها يقول كمل كمل
الركعة الأولى هذيك ما حسبت ما حسبت الركعة هذه لأن الركوع تابع للركعة
أنا كل حال أو يكمل لأنهم ما لهم ذنب حتى هو لو كمل لهم الصلاة ولا دراء ما عليه يعني في الحالة هذه أو هو في نفس الركوع في نفس الركوع هو راكع الآن هذا هو الواجب هو راكع بعدين أحدث أو صار شيء يؤخر ويقول اللي وراه في حالة الركوع قدم الإسلام كمل الصلاة
ما يسلم لا إذا كان واقف إذا كان مثلا في واقف
ما يشهد يبون الشيء خلاص بطل
يخرج فقط
أحدث خلاص بطل الصلاة
يحصل ملوث للشفار كبير أنا كثير
طيب وتر قبل وتر قبل النوم إذا قمت صل ركعتين ركعتين وترك الأول يكفي.
إذا الإمام جاء رفع صوته يومين يجلسون يستنون ويشهد ولا يكون معه
لا اللي يدري يقعد لين يسلم الإمام ولا يسلم نفسه كم مضى بعد الأذان كم مضى بعد الأذان نعم
يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الجمل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله تعالى نلاحظ أن أهل المساوي باعت المساوي إذا أدى باعت المساوي السواك يبسطون بعد الأذان الأول إلى الأذان الثاني
ونلاحظ
طلبة العلم
اللي
يشترون
منهم هذا ما يعرفون غلط على غلط طلب ينبهوا المفروض المفروض انه خلاص اذا جوك الصلاة ما عاد فيه بيع ولا عاد فيه شراء يروح يصلي مثل اللي في هذا اللي عندنا الباب وغيره لا لا الاول لا الاول لا اللي بعد الاذان الاول ما في شيء
بعد الاذان الاول
لا لا الاذان الاول تو
اذان الجمعة الاول
لا لا ما يضر الاذان الاول بينه وبين الصلاة وقت
ذهب
الأبيض ماشي تسميته ذهب ما هي بشرعية تسميته
أربعة ساعة يعني يوجد مكتوب
أي والله والله ما دام هو بالذهب المعروف ذهب المعروف ذهب الأصفر
قد بدأنا
لا لا السنة مثل ما أسمع يقول مثل بس هذا يقول مثل ما يقول
إذا أحد صلهم غير صلاة وخلص الصلاة من الذكر
يروح يتوضأ
ويصلي
يقيم أحسن
حتى لو كان بعد فترة طويلة
ولا يقيم أحسن
شيخ بالنسبة للإقعاء تعرف صفة
الإقعاء فيه
أنا ممكن أعرف أعرف الإقعاء
مثل إيش
أنت علمني
الإقعاء فسر بأن الإنسان يجلس على عقبيه هذا جعل ابن عباس أنه قال سنة نبيك وفسر بأنه يفرق بين يديه بين رجليه قصدي و نعم ويجلس على مقعدته هذا هو المكروه
على الأرض يجلس يده
يديه أما كذا ولا يستند عليها يصير المقصود أن هذا مكروه مو مشروع حتى الأول الأفضل مثل ما عليه العلم أن الإنسان يتورك أو إيش
أو يفترش طيب بالنسبة للإقعاء على من قال أنه بين السجدتين
ما جاء عن عباس لكن الحديث مثل ما
يعني يدخل